الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان. أما بعد، فعلى المسلم أن يكون عمله خالصا لوجه الله، وأن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأي عمل فقد أحد هذين الشرطين فإنه عمل فاسد باطل، مهما كان القائل به ومهما كان الداعي إليه. فلو وجد الإخلاص ولم يكن العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عمل باطل، وينطبق عليه وعلى العاملين به قول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأي عمل حتى ولو كان صوابا ولكن فقد الإخلاص كأعمال الذين يتعلقون بالقبور من دون الله، كأحوال بعض المتصوفة والرافضة ومن نهج نهجهم، فتلك أعمال خاسرة وأهلها خسروا الدنيا والآخرة. فعلى المسلم أن يجتهد أن يكون عمله خالصا لوجه الله مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فضل الشيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع هدي بدنة أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. فمن لم يجد الهدي صام 3 أيام قبل يوم النحر، و7 إذا رجع. قال: وله أن يصوم 3 من حين أحرم بالعمرة في أظهر أقوال العلماء. وفيه 3 روايات عن أحمد رحمه الله: قيل إنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة، وقيل لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج، وقيل يصومها من حين الإحرام بالعمرة وهو الأرجح. قال: وقد قيل إنه يصومها بعد التحلل من العمرة، فإنه حينئذ شرع في الحج، ولكن دخلت العمرة في الحج كما دخل الوضوء في الغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال: وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين معه، وإنما أحرموا بالحج يوم التروية، وحينئذ فلا بد من صوم يوم 3 قبل الإحرام بالحج. نعم.
طيب، فهل كمل؟
قال: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم، ويتضلع منه ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية، ولا يستحب الاغتسال منها. وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام، كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كمسجد المولد وغيره، فليس قصد شيء من ذلك من السنة، ولا استحبه أحد من الأئمة، وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة، والمشاعر عرفة ومزدلفة والصفا والمروة. قال: وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنن، مثل جبل حراء والجبل الذي عند منن الذي يقال إنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك، فإنه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك، بل هو بدعة. وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال إنها من الآثار، لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك بخصوصه، ولا زيارة شيء من ذلك.
نعم. يعني بين مصنف رحمه الله تعالى أن المفرد والقارن الأعمال منهما فيهما واحدة، ويختلف في أمرين: أولا النية، في أن القارن يجمع بين الحج والعمرة، والمفرد يفرد الحج فقط. الفرق الثاني أن المقارن عليه الهدي والمفرد ليس عليه هدي. ثم إن الهدي بحسب القدرة، فإن استطاع ذبح الهدي سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية، وأما إن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى بلده. والأولى أن تكون الثلاثة الأيام بعد أن يحرم بالعمرة، بعد الدخول في النسك، أو بين العمرة والحج في أيام إقامته بمكة يصوم ثلاثة أيام، والسبعة الأخرى عندما يعود إلى بلده. فإن لم يتمكن بأن ضاق عليه الوقت صام ثلاثة أيام التشريق. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى على بعض العادات البدعية التي يفعلها كثير من الناس، وهي تخصيص بعض المساجد أو الآبار أو الجبال أو الأغوار أو ما إلى ذلك بزيارات خاصة، كما يفعله المبتدعة ويدعو إليها أصحاب الآثار والآثار. فإن هذا كله من البدع، سواء المسجد الذي يقال مكان المولد، أو المسجد في جوار أبي قبيس، أو المسجد الذي في يعني أو القبة التي كانت على جبل إلال المسمى جبل الرحمة واسمه جبل إلال، وليست له ميزة على غيره. وهذا العمود المجعول إنما جعل ليعرف المكان فقط لا أكثر ولا أقل، أما التعلق به أو الصلاة على الجبل أو أخذ الحجارة منه والتبرك بها، كل ذلك من البدع التي أحدثها الناس. كذلك ما في المساجد التي في الطرق والتي يزعم أنها من الآثار وهي آثار، لأنها آثار أدت إلى فعل البدع وترك السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثلها تلك المساجد التي في المدينة. فليس هناك مسجد في المدينة، خذوها قاعدة يا عباد الله، لا يوجد مسجد في المدينة مفضل إلا مسجدان: الأول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني ماذا؟ مسجد قباء فقط. لا تلتفت لا إلى المساجد السبعة ولا إلى مسجد كذا ولا إلى مسجد فاطمة ولا مسجد عمر ولا مسجد بكر ولا مسجد علي، هذه كلها ليست من دين الله عز وجل، والتعلق بها ومحاولة التزاحم عليها لا شك أن هذا، أو بئر عثمان أو بئر الشجرة أو ما إلى ذلك، هذا أو كل هذا، أو بئر الخاتم أو بئر الأريس أو بئر حاء، ما في بئر حاء، في بئر حاء، أو كذلك بئر بضاعة، والحمد لله أن كثيرا منها دخل في توسعة المسجد النبوي فاختفت معالمه ولله الحمد والمنة. فضل.
إنما هلك من كان قبلكم باتخاذهم آثار أنبياء.
نعم، اتخاذ آثار الأنبياء هذا هلك الناس بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة، بل دخولها حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في الحج ولا في العمرة، لا عمرة الجعران ولا عمرة القضية، وإنما دخلها عام فتح مكة. قال: ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها ويكبر الله ويدعوه ويذكره، فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع والباب خلفه، فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلها إلا حافيا. والحجر ولا يدخلها إلا حافيا، والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه، فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة، وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج، بل يجوز له من المشي حافيا وغير ذلك ما يجوز لغيره.
دخول الكعبة ليس من السنة المؤكدة، وليس من المستحبات، وليس من الواجبات، لكن من دخله، من استطاع أن يدخل، فله أن يصلي فيها كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدخله مع النبي إلا نفر قليل من أصحابه ولم يدخل الباقون ولم يدخل الباقون. وقول المصنف أنه يمشي حافيا يحتاج إلى دليل في الحقيقة، يحتاج إلى شيء من الدليل، ولا دليل، لأن اشتراط أن يصلي أن يدخل المرء حافيا أو يمشي في المسجد حافيا هذا ليس عليه دليل. لكن لو خشي أن يتسخ المكان فالأولى أن لا يدخل بحذائه لئلا يوسخ المكان المحدد المعين. نعم.
قال: والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة، فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية، فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، بل كرهه السلف.
نعم. السنة الإكثار من الطواف، لأن الطواف تحية البيت، وليطوفوا بالبيت العتيق، ولكن لا تطوف أقل من سبع، ولا يجزي واحد أو اثنين أو ثلاثة. وإذا بدأت بالطواف لزمك أن تطوف كم شوط؟ سبعة أشواط. وهو أفضل مما يفعله بعض المبتدعة من أنه يهرع إلى التنعيم ويأتي بعمرة بعد الحج، فهذه ما أنزل الله بها من سلطان، أو يتردد بين التنعيم وبين الكعبة في عدة عمرات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا اعتمر أربع عمرات ولم يتردد بين الكعبة وبين التنعيم أو بين حدود مكة أبدا، وإنما اخترعها المخترعون. نعم، أذن لعائشة وكان يريد أن يطيب خاطرها، مع أنه حاول أن يقنعها بأن طوافها وسعيها يكفيها لحجها وعمرتها، لكن لما ألحت وكان يريد أن يطيب خاطرها وكان خاطرها منكسرا بسبب الحيض الذي أصابها ولم تطوف مع الناس، فأذن لها وأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. فمن كان عذره مثل عذر عائشة ربما يترخص له، وأما من كان عذره من ليس له عذر فليس له أن يتردد بين التنعيم وبين الكعبة، فتلك بدع أحدثها الناس المتأخرون. وكما قال الشيخ: لم يعرف أحد شيء عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعون، بل قال أيوب السختياني: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون، والذي يبدو أنهم يؤزرون لأنها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. قال: قد يستثنى شخص يريد أن يعتمر عن ميته ولم يتمكن من العمرة قبل الحج، فيمكن أن يعتمر عن الميت من حدود الحرم، سواء من الجيران أو من التنعيم أو من أي حد من حدود مكة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال: ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى. هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما، وهو مروي من طرق أخرى. قال: ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام. ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فإنه قد قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. الحديث عند أبي داود وغيره. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إذا دخل المسجد: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يسلمون عليه، ويسلمون عليه مستقبل الحجرة مستدبر القبلة عند أكثر العلماء كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله. قال: وأبو حنيفة رحمه الله قال: يستقبل القبلة. فمن أصحابه من قال يستدبر الحجرة، ومنهم من قال يجعلها عن يساره. قال واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها. وإذا قال في سلامه السلام عليك يا رسول الله، يا نبي الله، يا خيرة الله من خلقه، يا أكرم الخلق على ربي، يا إمام المتقين، فهذا كله من صفاته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا صلى عليه مع السلام عليه فهذا مما أمر الله تعالى به. قال ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة، فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة. ومالك رحمه الله من أعظم الأئمة كراهية لذلك. قال والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء كذب على مالك، ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال أيضا لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب وأنه يبلغه ذلك من البعيد. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذروا ما فعلوا. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكنه كره أن يتخذ مسجدا. والحديث في الصحيحين. قال فدفنته الصحابة في موضعه الذي مات فيه من حجرة عائشة رضي الله عنها، وكانت هي وسائر الحجر خارج المسجد من قبليه وشرقيه. لكن لما كان في زمن الوليد بن عبد الملك عمر هذا المسجد وغيره، وكان نائب على المدينة عمر بن عبد العزيز، فأمر أن تشترى الحجر ويزاد في المسجد، فدخلت الحجرة في المسجد من ذلك الزمان وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة لئلا يصلي أحد إليها، فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. والحديث عند مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، والله أعلم.
المصنف رحمه الله بعد يبين بعض أحكام ما يتعلق بزيارة المدينة النبوية، ومن أراد أن يزور المدينة فليكن قصده الصلاة في المسجد النبوي لا غير، ثم يزور ما تشرع زيارته فيما بعد. لكن المجيء لا تأتي يا عبد الله من أجل القبر، حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى فقط. ما تشدها للمقابر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من المقابر. فإذا جئت لقصد الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولا تقف عند القبر، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، والسلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان يفعل الصحابة. وإياك أن تدعو عند القبر، فالدعاء ولو كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة من البدع. وإياك أن تتردد على القبر مرة بعد مرة، وإنما تكفيك الزيارة مرة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تترددوا عليه، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. ويقول صلوات الله وسلامه عليه ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام.
وقد نهى الصحابة عن استقبال القبر عند الدعاء، تبتعد عن القبر وتتوجه إلى القبلة إن أردت الدعاء، لأن الدعاء من أنواع العبادة، والتوجه به إلى القبلة لا إلى القبور. فمن دعا عند القبر فهو مبتدع، ومن صلى إلى القبر عمدا فصلاته باطلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، ولا تصلوا إليها. فالذي يتعمد التوجه إلى القبر لا تصح صلاته، بل هي مردودة عليه، لأنها بدعة، والبدعة مردودة على أصحابها. ولا تدعو صاحب القبر، فإن دعوت صاحب القبر فذلك شرك أكبر. إذا قلت مدد يا رسول الله، أو مدد يا بكر، أو مدد يا حسين، أو مدد يا بدوي، أو مدد يا نقشبندي، أو مدد يا شاذلي، أو مدد يا عيدروس، أو مدد يا مرسي، أو مدد يا مرغني، أو مدد يا ختمي، أو مدد يا مهدي، أو مدد يا زيد أو عمر، فوالله وتالله وبالله يمين نتقرب بها إلى الله، ذلك شرك لا يقبل الله من صاحبه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا ولا عملا صالحا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طبعا تصلي في مسجد قباء حيث ذلك يعدل أجر عمره، وتسلم على أصحاب البقيع وعلى شهداء أحد: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولا تتعلق بالتراب ولا تأخذ منه، ولا تصلي عند المقابر أيا كانت تلك المقابر. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا في عدة مناسبات. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ويحذر ما صنع، يحذر ما كانت تفعله اليهود والنصارى. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. فإن قال جاءنا متحذلق وتحجج وقال: طيب كيف بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم حاليا؟ أولا يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يتوفون فيه أو يقبضون فيه. فتوفي بين سحر ونحر أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله من أبغضها وقلاها. مات بين سحرها ونحرها، بين حاقنتها وذاقنتها، وهذا شرف. وكان آخر عهد لعابه أنه قد اختلط بلعابها رضي الله عنها، عندما مضغت له السواك ولينته له واستاك به، وفيه ما فيه من آثار فمها الطاهر رضي الله عنها وأرضاها. وسع القبر في عهد الخلفاء الراشدين وبعدهم، ولم يتوسع الخلفاء الراشدون من الجهة الغربية، من الجهة الشرقية،
دفن في بيتها،
لأنه دفن في بيت عائشة رضي الله عنها، وكانت تحد المسجد. لما جاء الوليد بن عبد الملك فأرادوا توسعة المسجد بأضعاف مضاعفة على ما كان فيه، وجدوا أنه من الغرب على جبل، وما كانت فيه المعدات الموجودة حاليا، فكان صعبا أن يتوسعوا من الجهة الغربية، فوجدوا الشرق أسهل، مع أن بعض التابعين قد نهوا عمر بن عبد العزيز رحمه الله من إدخال حجرات أمهات المؤمنين. إذن الحجرات أدخلت بعد 80 سنة أو أكثر من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا حرفوا المكان حتى لا يستطيع أحد استقبال الحجرة أو القبر تماما، حتى لو لف يمين وشمال لا يستطيع استقباله بدقة، لا يستطيع استقباله بدقة، حرصا منهم على حماية جناب التوحيد. وأما ما يظنه البعض أنها جزء أن ذلك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعتقد بعض الجهال أن قبة قاية باي المملوكية التي بنيت بعد 600 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن أنها من المسجد. لا والله ما كانت موجودة، والناس قد افتتنوا بها ويرسمونها حتى على بيوتهم وعلى أماكن كثيرة، وهي بدعة من البدع، ووالله لولا الفتنة لأزيلت، ويا ليتها تزال حتى لا يتعلق الناس بها، لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا هذه القبة لا قيمة لها، هي كسائر الخباب في سائر بقاع الأرض. المقدس هو جسد النبي صلى الله عليه وسلم وما أحاط به من ترابه، أما القبة فإنها قد بنيت بعد 600 سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول للذين يحلفون بها أو يتعلقون بها، هذا أمر بدعي خطير، فإن اعتقد أنها تجلب له خيرا أو تدفع عنه شرا فذلك شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. نعم.
انتشارها تقليد الناس،
تقليد الناس على القباب الآن انتشر بعد القرن السادس،
وصبغها باللون الأخضر،
وهو صبغها باللون الأخضر، كل هذا من الخرافات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وزيارة القبور على وجهين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته، فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه، فالسنة أن يسلم على الميت ويدعو له سواء كان نبيا أو غير نبي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. قال: وهكذا يقول إذا زار أهل البقيع ومن به من الصحابة أو غيرهم، أو زار شهداء أحد وغيرهم. وليست الصلاة عند قبورهم أو قبور غيرهم مستحبة عند أحد من أئمة المسلمين، بل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك باتفاق أئمة المسلمين، بل الصلاة في المساجد التي على القبور إما محرمة وإما مكروهة. قال: والزيارة البدعية أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، أو يقصد الدعاء عند قبره، أو يقصد الدعاء به، فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق سلف الأمة رحمه الله وأئمتها. قال: وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث المذكورة في هذا الباب مثل قوله: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وقوله: من زارني بعد مماتي،
حديث الموضوع، نعم،
وقوله: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن زارني بعد مماتي حلت عليه شفاعتي، ونحو ذلك، كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة، ليست في شيء من دواوين الإسلام التي يعتمد عليها، ولا نقلها إمام من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا نحوهم، ولكن روى بعضها البزار والدارقطني ونحوهما بأسانيد ضعيفة. قال: ولأن من عادة الدارقطني رحمه الله وأمثاله يذكرون هذا في السنن ليعرف، وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك، فإذا كانت هذه الأمور التي فيها شرك وبدعة نهى عنها عند قبره وهو أفضل الخلق، فالنهي عن ذلك عند قبر غيره أولى وأحرى.
نعم.
قال: ويستحب أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته وأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمره. الحديث عند أحمد والنسائي وابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجد قباء كعمره، عند الترمذي وحسنه. قال: والسفر إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف مستحب في أي وقت شاء، سواء كان عام الحج أو بعده، ولا يفعل فيه ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يفعل في سائر المساجد، وليس فيها شيء يتمسح به ولا يقبل ولا يطاف به، هذا كله ليس إلا في المسجد الحرام خاصة. قال: ولا تستحب زيارة الصخرة، بل المستحب أن يصلي في قبلي المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخطاب للمسلمين، ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات، ولا يسافر للوقوف بالمسجد الأقصى ولا للوقوف عند قبر أحد، لا من الأنبياء ولا المشائخ ولا غيرهم باتفاق المسلمين، بل أظهر قولي العلماء أنه لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور. قال: ولكن تزار القبور الزيارة الشرعية من كان قريبا ومن اجتاز بها، كما أن مسجد قباء يزار من المدينة، وليس لأحد أن يسافر إليه لنهي صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة.
نبه المصنف رحمه الله تعالى هنا على بعض البدع التي تفعل، مثل تحديد يعني مثل الدعاء عند القبور أو عند زيارتها، وأمرنا أن نقول ما قاله النبي، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. ولا يحدد لذلك وقتا أو وزمنا معينا، بل إذا مر به الطريق أو كان في البلد الذي يسكنه لا بأس أن يزور مقابر المسلمين، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم مقبرة البقيع وقبور الشهداء. أما أن تسافر من أجل ذلك لا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وكان عمر وغيره يكره أن يقال زرت قبر النبي أو أتيت لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يمنع من الزيارة والسلام مرة واحدة دون تردد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا. أنبه هنا على مسائل أشار إلى بعض المصنف. أولا، لا علاقة بين الحج وبين الزيارة، والحديث الذي يردده العوام: ما من حج ولم يزرني فقد جفاني، حديث موضوع ومختلق، ومثله حديث: من زارني في حياتي، من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، حديث مختلق موضوع. كذلك: من زارني حلت له شفاعتي يوم القيامة. كل هذه أحاديث واهية وموضوعة ولا تصح بحال من الأحوال، والحمد لله أن السنة محفوظة وعرف ما فيها من صحيح أو ضعيف أو موضوع أو منكر أو متروك أو نحو ذلك، فعلينا أن نحذر من مثل هذه العادات. كذلك التوجه إلى المسجد الأقصى إذا ذهبنا لقصد الصلاة فيه فهذه سنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد تصلي فيه. نعم. وأما السفر من أجل مسجد الصخرة البدعي أو مسجد الخليل أو مسجد كذا أو قبر فلان أو قبر فلان أو غير ذلك من المقابر، سواء كان قبر نبي أو قبر ولي أو نحو ذلك، فكل ذلك خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان، فعلينا أن نحذر من ذلك كله وأن نقتصر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد الأقصى كثير من العلماء لا يرى التوجه إليه طالما كان تحت اليهود، تحت تسلط اليهود، ولذلك ينكرون على بعض من يذهب لزيارته حاليا، لكن بعد أن يطهره الله عز وجل، وما ذلك على الله بعزيز، من الأدناس والأنجاس والأرجاس، من اليهود وأشباه اليهود، من العرب والمتمسلمين، بعد أن يطهره الله نسأل الله أن ييسر لنا ولكم الصلاة فيه قبل الموت، لأنه تشد إليه الرحال. أما مسائل مسجد الصخرة ومسجد القبة ومسجد قبة كذا ومسجد الخليل ومسجد كذا ومسجد المسجد الإبراهيمي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قبري وقبر إبراهيم، هذا كله كل هذه خرافات وبدع لا يجوز للمسلم أن يفعلها. نعم.
أسئلة بقية نصف درس.
أنا بقي إيش؟
نصف درس.
فقط؟
نعم.
طيب ما تبقى نكمله غدا إن شاء الله، ولا بأس بالأسئلة الآن فيما تبقى.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. أذكر أحسن الله إليكم المستمعين الكرام بما ذكرتموه سابقا في هذه الدروس المباركة، كما قال الناظم رحمه الله يبين مظان الضعف في كتب السنة كالدارقطني رحمه الله وغيره وأشباهه، وما نمي لعق العقيلي في الضعفاء، وخط الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وكر بن عساكر في تاريخ دمشق، ومسند الفردوس ضعفه شهر مسند الفردوس، كذا نوادر الأصول الحكيم الترمذي، وزيدي للحاكم التاريخ والتجتهدي التاريخ من مستدرك الحاكم رحمه الله. هذا كله هو أمثاله من مظان الضعف. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: قمت بعمرة في شهر شوال ولم أعلم حينها أني سوف أحج، والآن ولله الحمد تيسر لي الحج، السؤال هل يلزمني هدي؟
إن كنت من أهل المدينة وقد رجعت إلى بلدك لا يلزمك هدي، فلك أن تفرد أو تقرن، وإن أردت أن تتمتع تحرم من هنا بالعمرة، فإذا فرغت من الطواف والسعي والتقصير تحل من عمرتك، وإذا جاء اليوم الثامن تحرم بالعمرة إن شاء الله. أما إن كنت لست من أهل المدينة ولم تعد إلى دار أهلك فأنت متمتع، إذا حججت هذا العام فأنت متمتع، لأن من شروط التمتع أن لا يعود إلى دويرة أهله.
السائل الكريم يقول: دفع الهدي للبنك الإسلامي يعتبر من سوق الهدي؟
لا يعتبر، وإنما يعتبر توكيلا وليس سوقا للهدي، فأنت إن دفعت يعني النقود للبنك الإسلامي وأؤكد لك أنه أوثق من غيره ممن يوكلون في هذه الأزمنة، لأنهم يذبحون على عدد ما عندهم احتياطا في من الذبائح ويصل إلى مستحقيه بإذن الله تبارك وتعالى، فهو وكيل عنك وليس سوقا للهدي.
يقول سالم بعد يقول سالم كريم بعد السلام: أنا حججت عاما سابقا ونويت الآن الحج عن أختي المتوفية. يقول المتوفى صلى الله عليكم، يقول أريد أن أنوي الحج عنها مفردا.
ما كذلك أنت مخير، إن أردت أن تتمتع أو تقرن أو تفرد فذلك لك إن شاء الله جائز، أنت مخير بين الأمساك الثلاثة. نعم.
السائل الكريم يقول: سمعت عند بعض المشايخ التكبير المطلق والتكبير المقيد.
نعم.
والسؤال: ما هو وقتهما، وهل يقالان بعد أذكار الصلاة أم قبلها؟
التكبير المطلق ليس له وقت معين، يبدأ من أول مغرب ليلة هلال ذي الحجة إلى ما بعد عصر اليوم الثالث عشر، يعني اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما التكبير المقيد فإنه يقال بعد أو دبر كل صلاة نفس الصيغة، وهو يبدأ من فجر يوم عرفة إلى ما بعد عصر آخر أيام التشريق. نعم.
أكثر من سؤال أحسن الله إليكم، وقد تقدم السؤال عنه قبل أكثر من يوم. الشركات السياحية التي تتبع لبعض الدول تأخذ نقود الهدي من الحجاج بحجة أنها ستهدي عنهم، هل ذلك يجزئ عنهم؟
أنا لا أدري عن أمانة وثقة تلك الشركات، ولكن أقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إما أن تشتري الهدي بنفسك أو تنيب البنك الإسلامي. أرى أن هذا خير من تلك الشركات، مع أنني لا أتهم شركات، ولكن ثبت عند بعضها أنه كان يكذب، يأخذ 200 ريال ويقول أنا قد هديت عنكم. من أين لهم أن الهدي ب200؟ هذا لا يوجد. نعم.
وهذا السائل المتفقه يقول: هل الغنم الاسترالي يجزئ في الهدي والأضحية؟
النوع لا يشترط، إنما المشترط سن معين وأن تكون يعني جيدة، أن تكون جيدة. إلا إذا ثبت أن كما سمعت أنهم يقطعون إلياتها الضأن الاسترالية، إن كانت تقطع إلياتها فلا تجزئ لا في الأضحية ولا في الهدي. أما إذا كانت لا تقطع، فإذا كانت من الضأن فلا بد أن تتجاوز 6 أشهر، وإذا كانت ماعز لا بد أن يكون عمره 1 سنة يعني ثنية. نعم.
صلى الله عليكم. يقول بعض أصحاب الخبرة إن الأسترالي لا يأكله إلا لبساس أو في المطاعم.
ما هذا لا نقوله، نقول نحن إذا كان مكتمل الخلقة ولم يقطع شيء منه وبلغ السنة التي يضحى بها فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
سائل كريم يقول: قدمت المدينة يوم الأحد وأريد عمرة قباء، هل لا بد أن أنتظر السبت أم لي أن أعتمر في أي يوم؟
ما يقال عمرة، لا يقال عمرة قباء، قل أريد أن أزور مسجد قباء ثم إن شاء الله لك أجر عمرة، لا يغني عن العمرة، لكن لا تسمى عمرة، انتبه، هي ما تسمى عمرة قباء، إنما الصلاة في مسجد قباء تعدل أجر عمرة. لا يلزمك انتظار السبت، فلك أن تزور في كل يوم، غاية ما هنالك أنك لا تذهب في وقت النهي حتى لا تصلي في وقت النهي بعد العصر وبعد الفجر إلى غروب الشمس وإلى أن تطلع وترتفع عقيد رمح، ليس بشرط أن تنتظر السبت. نعم.
سائل كريم بهلول يقول: نظرا يا شيخ لكثرة الفتن في زماننا هذا، هل يجب علي الهجرة وترك المدن وأذهب بعيدا في الخلاء أخذ خرفانا وأرعاهم حتى يأتيني الأجل؟
هذا لم يحن بعد، ما زال الإسلام بخير في كل بقاع المسلمين. نعم توجد فتن وتوجد مصائب وتوجد منكرات وما إلى ذلك، لكن الإسلام بخير وما زال الإسلام يعلو بإذن الله تبارك وتعالى. فلم يأتي الوقت الذي تتخذ غنيمة تتتبع بها القطر في شعف الجبال، لم يأتي هذا الوقت بعد. نعم.
أحسن الله إليكم السائل الكريم حاج يطلب من شيخنا تبليغ سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره الشريف نيابة عنه.
لو بلغت السلام نيابة عنك أو قبلت الشباك فأنا مبتدع، إنما أنت سلم من أي مكان. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: وصلي علي، صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغوني حيثما كنتم. ويقول: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. حتى لو سلمت من بلدك السلام يبلغ إياه، ما يحتاج أن تنيبني ولا أن تنيب غيري، بارك الله فيك، لا يحتاج هذا الأمر، هذا كله تخريف. أما تقبيله الحيطان والجدران فهذه بدعة من البدع، فاحذر منها يا عبد الله. ليس من الزيارة تقبيل الحيطان والجدران التي يفعلها بعض الجهال، سلم ولو من بعيد فذلك يبلغ إليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
يقول السائل الكريم: نويت الحج مفردا وأريد أن أضحي في بلدي كذا، فهل هناك تلازم بين الحج والأضحية؟
لا علاقة الحج بالأضحية، الأضحية غير الهدي، الهدي يلزم المتمتع والقارن، وأما الأضحية فهي ذبيحة تذبحها عند أهلك، فلا علاقة لها بالحج، بارك الله فيك. لو حججت مفردا لا حرج عليك وتذبح الأضحية في بلدك.
يقول قرأت في كتاب إذا حبسني حابس إلى آخر الحديث. يقول أريد أن أحج وليس عندي تصريح ولا حملة، فهل إذا حبسني حابس أقولها؟
أولا لو حججت بدون تصريح ولا حملة فأنت آثم لعدة أمور. الأمر الأول أن هذا بخل من كثير من الناس حتى ولو كانت عنده نقود، لا يريد أن ينفق في الحج. وثانيا لو كان غير قادر فإنه ماذا؟ معذور ولا يلزمه الحج إذا عجز عن ذلك. وثالثا أن فيه تحيل على ما قرره ولي الأمر من التصريحات رأفة بالمسلمين ورحمة بهم حتى لا يتزاحموا ويؤذي بعضهم بعضا. فأقول لا تحج بدون تصريح ولا بدون مخيم تتسكع في الشوارع وتعذب نفسك، وما أراد الله تعذيبك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا مقيد بالاستطاعة. فإذا لم تحصل على تصريح بعد أن تجتهد في ذلك فأنت معذور ولا ذنب لك. وأما أن تتحيل وتتمشي بدون إحرام فهذا لا يصح لك أبدا، أو بدون ملابس إحرام، فهذا تحيل والحيلة محرمة. اجلس في بيتك إلا إذا حصلت على تصريح صريح. نعم.
يقول سائل كريم والدتي تريد الحج هذا العام لكن بدون محرم، هل يجوز لها ذلك؟
لا يجوز لها ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وكيف ترضى أن تذهب والدتك وحدها إذا مرضت أو احتاجت إلى شيء أو احتاجت إلى أي غرض من الأغراض وليس معها محرم؟ كيف يروق لك أن تتركها تحج بدون محرم؟ حج معها وإلا قل لها فلتؤجل إلى أعوام أخرى.
أحسن الله إليكم. يقول مع العلم أنها كبيرة في السن
وسواء كانت كبيرة أو صغيرة لكل ساقطة في الحي لاخطة. أنا أعرف شابة والعجائز الكبار يعشقهن، والله أعرفه لا يحب إلا العجائز لا يريد البنات أبدا. فلا تجعلها تحج بدون محرم ولا تسمح لها ولو غضبت، لكن إن كان لديك استطاعة فعليك أن ترضيها بأن تحج معها. نعم.
هذا بهلول آخر يسأل يقول طاف رسول الله بالبيت العتيق راكبا، والسؤال هل يجوز لي أن أتحيل للركوب فأخذ عربة وأحج كالراكب وأطوف كالراكب؟
الأولى بالمستطيع غير كبار السن والمرضى أن يعي يطوف على قدميه، هذا هو الأفضل والأكمل. لكن الأمر فيه سعة، لو أنك تعبت وأردت أن تطوف على عربة لا حرج عليك إن شاء الله.
والتحيل للعربة؟
التحيل يعني إذا تكذب على قسم العربية العربات الكهربائية وتظهر لهم أنك مريض، لأن المريض قد يعطى عربية مجانا، إن فعلت ذلك فأنت آثم ما دمت قادرا على المشي.
السائل الكريم يقول نحن أخوة هل يجوز لنا الاشتراك في الأضحية إذا بخروف واحد؟
كيف أعد؟
نحن أخوة هل يجوز لنا الاشتراك في الأضحية بذبح خروف واحد؟
إذا كانت نفقتكما واحدة، يعني مالكم مشترك ومختلط وينفق بعضكم مع بعض فتكفيكم أضحية واحدة. أما إذا كانت نفقة كل واحد وأهله مستقلة فينبغي لكل واحد أن يضحي عنه وعن أهل بيته ما دام قادرا. نعم.
السائل الكريم يقول أستاذنا نظرا لكوني لابد أن أحلق شعر رأسي وأنا لم أتعود ذلك، هل يجوز له أن يأخذ بعض الشعر فقط؟
لا يجوز له أن يأخذ بعض الشعر فقط، سواء كنت متعودا أو تخشى أن تغضب عليك أم العيال إذا شلت الشعر، ها؟ فاتق الله واحلق هذا الشعر يوم النحر تقربا لله، أو قصره تقصيرا عاما يعم جميع الشعر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة.
السائل الكريم هدى الله الجميع، هدى الله والسامعين، يقول: نظرا للطفش الذي يحصل في الأيام التي بعد الحج، هل يجوز لي دخول مكة؟ يقول يظل فيها إلى الليل ثم يرجع إلى ميناء، ليس عنده شغل في ميناء، يقول طفش.
نسأل الله العافية والسلامة. أنت حججت لمن يا عبد الله؟ لربك أم لا؟ فإذا كنت حاجا لوجه الله فأدي المناسك كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. أما هذا الطفش فيبدو أنك متململ من الحج وعندك طفش منه، فراجع إخلاصك وراجع خشوعك لله وراجع قصدك وجه الله سبحانه. الحج عبادة لوجه الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تؤدي جميع المناسك بما فيها المبيت بمنى وبما فيها المبيت بمزدلفة والوقوف بعرفة، كل ذلك ورمي الجمرات في أوقاتها المحددة، كل ذلك تفعله على الوجه الذي يرضي الله. أما إذا كنت تؤدي العبادة بطفش فمعنى ذلك أنك لم تريد وجه الله سبحانه وتعالى. أدي العبادة بإخلاص وبصدق وبإرادة لوجه الله سبحانه وتعالى، ودع عنك الطفش الذي أملاه عليك إبليس.
سائل كريم وفقه الله والسامعين،
الأخير شيء
الأخير إذا قبيل الأخير أحسن الله إليكم، يقول: عزم علي زميل لي وبيننا زمالة قديمة على العشاء، يقول: ثم حلف بالطلاق إن لم أتعشى معه، فحضرت للعشاء ولكنه احترق، هل يقع الطلاق؟
احترق؟
نعم احترق العشاء،
يعمل عشاء آخر وتنحل المشكلة.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. سؤال الأخير أحسن الله إليكم: ما حكم الاشتغال بالتصويب؟
لكن أنبه الإخوة إلى كلمة طلاق وعلي الطلاق والحلف بالطلاق، هذه خرافات، هذه بدع، ولذلك العلماء مختلفون أكثرهم يوقعه. فاتق الله في نفسك ولا تجعل الطلاق على لسانك مثل ما يفعله بعض الحمقى والجهال. نعم.
سأل الله إليكم، يقول: ما حكم الاشتغال بالتصوير والمواصلات والاتصال بالتصوير والمواصلات والاتصالات والاشتغال بالمعازف طوال أيام الحج؟
والله يخشى على هذا أنه أن حجه ناقص، وقد لا يصح إذا لم يشتغل بحجه، فالتصوير محرم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين المصورون. والسماع الموسيقى والأغاني محرم، بل هو من أكبر الكبائر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون أن الناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. إذا كنت مشغولا بهذه الأمور فلما تتعب نفسك في الحج؟ اتق الله في نفسك وأد الحج كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أمرك ربك. يقول الله تعالى: الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الجماع ومقدماته، والفسوق المعاصي، ومن المعاصي الأغاني وحلق اللحى والتصوير وسماع الأغاني والتأخير عن التأخر عن صلوات والغيبة والنميمة والكلام الذي لا طائل تحته، فهذه كلها معاصي. فاتق الله في نفسك وابتعد عن هذه المعاصي لا سيما أيام الحج فإنها تكون مضاعفة عليك. إلى درسنا غدا إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان. أما بعد، فعلى المسلم أن يكون عمله خالصا لوجه الله، وأن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأي عمل فقد أحد هذين الشرطين فإنه عمل فاسد باطل، مهما كان القائل به ومهما كان الداعي إليه. فلو وجد الإخلاص ولم يكن العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عمل باطل، وينطبق عليه وعلى العاملين به قول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأي عمل حتى ولو كان صوابا ولكن فقد الإخلاص كأعمال الذين يتعلقون بالقبور من دون الله، كأحوال بعض المتصوفة والرافضة ومن نهج نهجهم، فتلك أعمال خاسرة وأهلها خسروا الدنيا والآخرة. فعلى المسلم أن يجتهد أن يكون عمله خالصا لوجه الله مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فضل الشيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع هدي بدنة أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. فمن لم يجد الهدي صام 3 أيام قبل يوم النحر، و7 إذا رجع. قال: وله أن يصوم 3 من حين أحرم بالعمرة في أظهر أقوال العلماء. وفيه 3 روايات عن أحمد رحمه الله: قيل إنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة، وقيل لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج، وقيل يصومها من حين الإحرام بالعمرة وهو الأرجح. قال: وقد قيل إنه يصومها بعد التحلل من العمرة، فإنه حينئذ شرع في الحج، ولكن دخلت العمرة في الحج كما دخل الوضوء في الغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال: وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين معه، وإنما أحرموا بالحج يوم التروية، وحينئذ فلا بد من صوم يوم 3 قبل الإحرام بالحج. نعم.
طيب، نكمل.
قال: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم، ويتضلع منه ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية، ولا يستحب الاغتسال منها. وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام، كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كمسجد المولد وغيره، فليس قصد شيء من ذلك من السنة، ولا استحبه أحد من الأئمة. وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة، والمشاعر عرفة ومزدلفة والصفا والمروة. قال: وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى، مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال إنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك، فإنه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك، بل هو بدعة. وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال إنها من الآثار لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك بخصوصه ولا زيارة شيء من ذلك.
نعم، يعني بين مصنف رحمه الله تعالى أن المفرد والقارن الأعمال منهما فيهما واحدة، ويختلف في أمرين: أولا النية، في أن القارن يجمع بين الحج والعمرة، والمفرد يفرد الحج فقط. الفرق الثاني أن المقارن عليه الهدي والمفرد ليس عليه هدي، ثم إن الهدي بحسب القدرة، فإن استطاع ذبح الهدي سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية، وأما إن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى بلده. والأولى أن تكون الثلاثة الأيام بعد أن يحرم بالعمرة، بعد الدخول في النسك أو بين العمرة والحج في أيام إقامته بمكة، يصوم ثلاثة أيام والسبعة الأخرى عندما يعود إلى بلده. فإن لم يتمكن بأن ضاق عليه الوقت صام ثلاثة أيام التشريق. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى على بعض العادات البدعية التي يفعلها كثير من الناس، وهي تخصيص بعض المساجد أو الآبار أو الجبال أو الأغوار أو ما إلى ذلك بزيارات خاصة، كما يفعله المبتدعة ويدعو إليها أصحاب الآثار والآثار، فإن هذا كله من البدع، سواء المسجد الذي يقال مكان المولد أو المسجد في جوار أبي قبيس أو المسجد الذي في يعني أو القبة التي كانت على جبل إلال المسمى جبل الرحمة واسمه جبل إلال وليست له ميزة على غيره، وهذا العمود المجعول إنما جعل ليعرف المكان فقط لا أكثر ولا أقل، أما التعلق به أو الصلاة على الجبل أو أخذ الحجارة منه والتبرك بها كل ذلك من البدع التي أحدثها الناس. كذلك ما في المساجد التي في الطرق والتي يزعم أنها من الآثار وهي آثار، لأنها آثار أدت إلى فعل البدع وترك السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثلها تلك المساجد التي في المدينة، فليس هناك مسجد في المدينة، خذوها قاعدة يا عباد الله، لا يوجد مسجد في المدينة مفضل إلا مسجدان، الأول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني ماذا؟ مسجد قباء فقط. لا تلتفت لا إلى المساجد السبعة ولا إلى مسجد كذا ولا إلى مسجد فاطمة ولا مسجد عمر ولا مسجد بكر ولا مسجد علي، هذه كلها ليست من دين الله عز وجل، والتعلق بها ومحاولة التزاحم عليها لا شك أن هذا أو بئر عثمان أو بئر الشجرة أو ما إلى ذلك هذا أو كل هذا أو بئر الخاتم أو بئر الأريس أو بئر بيرحاء، ما في بيرحاء في بيرحاء، أو كذلك بئر بضاعة، والحمد لله أن كثيرا منها دخل في توسعة المسجد النبوي فاختفت معالمه ولله الحمد والمنة. فضل.
إنما هلك من كان قبلكم باتخاذهم آثار أنبياء.
نعم، اتخاذ آثار الأنبياء هذا هلك الناس بذلك. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ودخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة، بل دخولها حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في الحج ولا في العمرة، لا عمرة الجعران ولا عمرة القضية، وإنما دخلها عام فتح مكة. قال: ومن دخلها يسحب له أن يصلي فيها ويكبر الله ويدعوه ويذكره، فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع والباب خلفه، فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلها إلا حافيا. والحجر ولا يدخلها إلا حافيا. والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه، فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة، وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج، بل يجوز له من المشي حافيا وغير ذلك ما يجوز لغيره.
دخول الكعبة ليس من السنة المؤكدة، وليس من المستحبات، وليس من الواجبات، لكن من دخله من استطاع أن يدخل فله أن يصلي فيها كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدخله مع النبي إلا نفر قليل من أصحابه، ولم يدخل الباقون، ولم يدخل الباقون. وقول المصنف أنه يمشي حافيا يحتاج إلى دليل، في الحقيقة يحتاج إلى شيء من الدليل، ولا دليل، لأن اشتراط أن يصلي أن يدخل المرء حافيا أو يمشي في المسجد حافيا هذا ليس عليه دليل، لكن لو خشي أن يتسخ المكان فالأولى أن لا يدخل بحذائه لئلا يوسخ المكان المحدد المعين. نعم.
قال: والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة، فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية، فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، بل كرهه السلف. نعم.
السنة الإكثار من الطواف، لأن الطواف تحية البيت، وليطوفوا بالبيت العتيق، ولكن لا تطوف أقل من سبع، ولا يجزي واحد أو اثنين أو ثلاثة. وإذا بدأت بالطواف لزمك أن تطوف كم شوط؟ سبعة أشواط، وهو أفضل مما يفعله بعض المبتدعة من أنه يهرى إلى التنعيم ويأتي بعمرة بعد الحج، فهذه ما أنزل الله بها من سلطان، أو يتردد بين التنعيم وبين الكعبة في عدة عمرات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا اعتمر أربع عمرات ولم يتردد بين الكعبة وبين التنعيم أو بين حدود مكة أبدا، وإنما اخترعها المخترعون. نعم، أذن لعائشة وكان يريد أن يطيب خاطرها، مع أنه حاول أن يقنعها بأن طوافها وسعيها يكفيها لحجها عمرتها، لكن لما ألحت وكان يريد أن يطيب خاطرها وكان خاطرها منكسرا بسبب الحيض الذي أصابها ولم تطوف مع الناس، فأذن لها وأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، فمن كان عذره مثل عذر عائشة ربما يترخص له، وأما من كان عذره من ليس له عذر فليس له أن يتردد بين التنعيم وبين الكعبة، فتلك بدع أحدثها الناس المتأخرون. وكما قال الشيخ: لم يعرف أحد شيء عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعون، بل قال أيوب السختياني: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون، والذي يبدو أنهم يؤزرون لأنها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. قد يستثنى شخص يريد أن يعتمر عن ميته ولم يتمكن من العمرة قبل الحج، فيمكن أن يعتمر عن الميت من حدود الحرم سواء من الجيران أو من التنعيم أو من أي حد من حدود مكة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال: ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى. هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما، وهو مروي من طرق أخرى. قال: ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام. ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فإنه قد قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. الحديث عند أبي داود وغيره. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا دخل المسجد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يسلمون عليه ويسلمون عليه مستقبل الحجرة مستدبر القبلة عند أكثر العلماء كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. كمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، قال وأبو حنيفة رحمه الله قال يستقبل القبلة، فمن أصحابه من قال يستدبر الحجرة، ومنهم من قال يجعلها عن يساره. قال واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها. وإذا قال في سلامه السلام عليك يا رسول الله، يا نبي الله، يا خيرة الله من خلقه، يا أكرم الخلق على ربي، يا إمام المتقين، فهذا كله من صفاته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا صلى عليه مع السلام عليه فهذا مما أمر الله تعالى به. قال ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة، فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة. ومالك رحمه الله من أعظم الأئمة كراهية لذلك. قال والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء كذب على مالك، ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال أيضا لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب وأنه يبلغه ذلك من البعيد. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذروا ما فعلوا. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكنه كره أن يتخذ مسجدا. والحديث في الصحيحين. قال فدفنته الصحابة في موضعه الذي مات فيه من حجرة عائشة رضي الله عنها، وكانت هي وسائر الحجر خارج المسجد من قبليه وشرقيه. لكن لما كان في زمن الوليد بن عبد الملك عمر هذا المسجد وغيره، وكان نائب على المدينة عمر بن عبد العزيز، فأمر أن تشترى الحجر ويزاد في المسجد. فدخلت الحجرة في المسجد من ذلك الزمان وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة لئلا يصلي أحد إليها، فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. والحديث عند مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، والله أعلم.
المصنف رحمه الله بعد يبين بعض أحكام ما يتعلق بزيارة المدينة النبوية، ومن أراد أن يزور المدينة فليكن قصده الصلاة في المسجد النبوي لا غير، ثم يزور ما تشرع زيارته فيما بعد. لكن المجيء لا تأتي يا عبد الله من أجل القبر، حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى فقط، ما تشدها للمقابر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من المقابر. فإذا جئت لقصد الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولا تقف عند القبر، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان يفعل الصحابة. وإياك أن تدعو عند القبر، فالدعاء ولو كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة من البدع، وإياك أن تتردد على القبر مرة بعد مرة، وإنما تكفيك الزيارة مرة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تترددوا عليه، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وقد نهى الصحابة عن استقبال القبر عند الدعاء، تبتعد عن القبر وتتوجه إلى القبلة إن أردت الدعاء، لأن الدعاء من أنواع العبادة، والتوجه به إلى القبلة لا إلى القبور. فمن دعا عند القبر فهو مبتدع، ومن صلى إلى القبر عمدا فصلاته باطلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، ولا تصلوا إليها. فالذي يتعمد التوجه إلى القبر لا تصح صلاته، بل هي مردودة عليه، لأنها بدعة، والبدعة مردودة على أصحابها. ولا تدعو صاحب القبر، فإن دعوت صاحب القبر فذلك شرك أكبر. إذا قلت: مدد يا رسول الله، أو مدد يا بكر، أو مدد يا حسين، أو مدد يا بدوي، أو مدد يا نقشبندي، أو مدد يا شاذلي، أو مدد يا عيدروس، أو مدد يا مرسي، أو مدد يا ميرغني، أو مدد يا ختمي، أو مدد يا مهدي، أو مدد يا زيد أو عمر، فوالله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله، ذلك شرك لا يقبل الله من صاحبه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا ولا عملا صالحا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طبعا تصلي في مسجد قباء حيث ذلك يعدل أجر عمره، وتسلم على أصحاب البقيع وعلى شهداء أحد: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولا تتعلق بالتراب، ولا تأخذ منه، ولا تصلي عند المقابر أيا كانت تلك المقابر. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا في عدة مناسبات. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ويحذر ما صنع، يحذر ما كانت تفعله اليهود والنصارى. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. فإن قال جاءنا متحذلق وتحجج وقال: طيب كيف بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم حاليا؟ أولا يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يتوفون فيه أو يقبضون فيه. فتوفي بين سحر ونحر أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله من أبغضها وقلاها. مات بين سحرها ونحرها، بين حاقنتها وذاقنتها، وهذا شرف. وكان آخر عهد لعابه أنه قد اختلط بلعابها رضي الله عنها، عندما مضغت له السواك ولينته له واستاك به، وفيه ما فيه من آثار فمها الطاهر رضي الله عنها وأرضاها. وسع القبر في عهد الخلفاء الراشدين وبعدهم، ولم يتوسع الخلفاء الراشدون من الجهة الغربية، من الجهة الشرقية،
دفن في بيتها،
لأنه دفن في بيت عائشة رضي الله عنها، وكانت تحد المسجد. لما جاء الوليد بن عبد الملك فأرادوا توسعة المسجد بأضعاف مضاعفة على ما كان فيه، وجدوا أنه من الغرب على جبل، وما كانت فيه المعدات الموجودة حاليا، فكان صعبا أن يتوسع من الجهة الغربية، فوجدوا الشرق أسهل، مع أن بعض التابعين قد نهوا عمر بن عبد العزيز رحمه الله من إدخال حجرات أمهات المؤمنين. إذن الحجرات أدخلت بعد 80 سنة أو أكثر من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا حرفوا المكان حتى لا يستطيع أحد استقبال الحجرة أو القبر تماما، حتى لو لف يمين وشمال لا يستطيع استقباله بدقة، لا يستطيع استقباله بدقة، حرصا منهم على حماية جناب التوحيد. وأما ما يظنه البعض أنها جزء أن ذلك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعتقد بعض الجهال أن قبة قاية باي المملوكي التي بنيت بعد 600 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن أنها من المسجد. لا والله ما كانت موجودة، والناس قد افتتنوا بها ويرسمونها حتى على بيوتهم وعلى أماكن كثيرة، وهي بدعة من البدع، ووالله لولا الفتنة لأزيلت، ويا ليتها تزال حتى لا يتعلق الناس بها، لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا هذه القبة لا قيمة لها، هي كسائر الخباب في سائر بقاع الأرض. المقدس هو جسد النبي صلى الله عليه وسلم وما أحاط به من ترابه، أما القبة فإنها قد بنيت بعد 600 سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول للذين يحلفون بها أو يتعلقون بها هذا أمر بدعي خطير، فإن اعتقد أنها تجلب له خيرا أو تدفع عنه شرا فذلك شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. نعم.
انتشارها تقليد الناس،
تقليد الناس على القباب الآن انتشر بعد القرن السادس،
وصبغها باللون الأخضر،
وهو صبغها باللون الأخضر، كل هذا من الخرافات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وزيارة القبور على وجهين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته، فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه، فالسنة أن يسلم على الميت ويدعو له سواء كان نبيا أو غير نبي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. قال: وهكذا يقول إذا زار أهل البقيع ومن به من الصحابة أو غيرهم، أو زار شهداء أحد وغيرهم. وليست الصلاة عند قبورهم أو قبور غيرهم مستحبة عند أحد من أئمة المسلمين، بل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك باتفاق أئمة المسلمين، بل الصلاة في المساجد التي على القبور إما محرمة وإما مكروهة. قال: والزيارة البدعية أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، أو يقصد الدعاء عند قبره، أو يقصد الدعاء به، فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق سلف الأمة رحمه الله وأئمتها. قال: وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث المذكورة في هذا الباب مثل قوله: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وقوله: من زارني بعد مماتي،
حديث الموضوع. نعم.
وقوله: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن زارني بعد مماتي حلت عليه شفاعتي، ونحو ذلك، كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة، ليست في شيء من دواوين الإسلام التي يعتمد عليها، ولا نقلها إمام من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا نحوهم. ولكن روى بعضها البزار والدارقطني ونحوهما بأسانيد ضعيفة. قال: ولأن من عادة الدارقطني رحمه الله وأمثاله يذكرون هذا في السنن ليعرف، وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك. فإذا كانت هذه الأمور التي فيها شرك وبدعة نهى عنها عند قبره وهو أفضل الخلق، فالنهي عن ذلك عند قبر غيره أولى وأحرى.
نعم.
قال: ويستحب أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته وأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمره. الحديث عند أحمد والنسائي وابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجد قباء كعمره، عند الترمذي وحسنه. قال: والسفر إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف مستحب في أي وقت شاء، سواء كان عام الحج أو بعده، ولا يفعل فيه ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يفعل في سائر المساجد، وليس فيها شيء يتمسح به ولا يقبل ولا يطاف به، هذا كله ليس إلا في المسجد الحرام خاصة. قال: ولا تستحب زيارة الصخرة، بل المستحب أن يصلي في قبلي المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخطاب للمسلمين. ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات، ولا يسافر للوقوف بالمسجد الأقصى ولا للوقوف عند قبر أحد، لا من الأنبياء ولا المشائخ ولا غيرهم باتفاق المسلمين. بل أظهر قولي العلماء أنه لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور. قال: ولكن تزار القبور الزيارة الشرعية من كان قريبا ومن اجتاث بها، كما أن مسجد قباء يزار من المدينة، وليس لأحد أن يسافر إليه لنهي صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة.
نبه المصنف رحمه الله تعالى هنا على بعض البدع التي تفعل، مثل تحديد يعني مثل الدعاء عند القبور أو عند زيارتها، وأمرنا أن نقول ما قاله النبي، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. ولا يحدد لذلك وقتا أو زمنا معينا، بل إذا مر به الطريق أو كان في البلد الذي يسكنه لا بأس أن يزور مقابر المسلمين، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم مقبرة البقيع وقبور الشهداء. أما أن تسافر من أجل ذلك لا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وكان عمر وغيره يكره أن يقال زرت قبر النبي أو أتيت لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يمنع من الزيارة والسلام مرة واحدة دون تردد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. أنبه هنا على مسائل أشار إلى بعض المصنف. أولا: لا علاقة بين الحج وبين الزيارة، والحديث الذي يردده العوام: ما من حج ولم يزرني فقد جفاني، حديث موضوع ومختلق، ومثله حديث: من زارني في حياتي، من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، حديث مختلق موضوع. كذلك: من زارني حلت له شفاعتي يوم القيامة. كل هذه أحاديث واهية وموضوعة ولا تصح بحال من الأحوال، والحمد لله أن السنة محفوظة وعرف ما فيها من صحيح أو ضعيف أو موضوع أو منكر أو متروك أو نحو ذلك. فعلينا أن نحذر من مثل هذه العادات. كذلك التوجه إلى المسجد الأقصى إذا ذهبنا لقصد الصلاة فيه فهذه سنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد تصلي فيه. نعم. وأما السفر من أجل مسجد الصخرة البدعي أو مسجد الخليل أو مسجد كذا أو قبر فلان أو قبر فلان أو غير ذلك من المقابر، سواء كان قبر نبي أو قبر ولي أو نحو ذلك، فكل ذلك خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. فعلينا أن نحذر من ذلك كله وأن نقتصر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد الأقصى كثير من العلماء لا يرى التوجه إليه طالما كان تحت اليهود، تحت تسلط اليهود، ولذلك ينكرون على بعض من يذهب لزيارته حاليا. لكن بعد أن يطهره الله عز وجل، وما ذلك على الله بعزيز، من الأدناس والأنجاس والأرجاس، من اليهود وأشباه اليهود، من العرب والمتمسلمين، بعد أن يطهره الله، نسأل الله أن ييسر لنا ولكم الصلاة فيه قبل الموت، لأنه تشد إليه الرحال. أما مسائل المساء، مسجد الصخرة ومسجد القبة ومسجد قبة كذا ومسجد الخليل ومسجد كذا ومسجد المسجد الإبراهيمي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قبري وقبر إبراهيم، هذا كله، كل هذه خرافات وبدع لا يجوز للمسلم أن يفعلها. نعم.
أسئلة بقية نصف درس.
أنا بقي إيش؟
نصف درس
فقط؟
نعم.
طيب، ما تبقى نكمله غدا إن شاء الله، ولا بأس بالأسئلة الآن فيما تبقى.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. أذكر أحسن الله إليكم المستمعين الكرام بما ذكرتموه سابقا في هذه الدروس المباركة، كما قال الناظم رحمه الله يبين مظان الضعف في كتب السنة كالدارقطني رحمه الله وغيره وأشباهه، وما نمي لعق العقيلي في الضعفاء، وخط الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وكر بن عساكر في تاريخ دمشق، ومسند الفردوس ضعفه شهر مسند الفردوس، كذا نوادر الأصول الحكيم الترمذي، وزيدي للحاكم التاريخ والتجتهدي، التاريخ من مستدرك الحاكم رحمه الله. هذا كله هو أمثاله من مظان الضعف. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: قمت بعمرة في شهر شوال ولم أعلم حينها أني سوف أحج، والآن ولله الحمد تيسر لي الحج، السؤال هل يلزمني هدي؟
إن كنت من أهل المدينة وقد رجعت إلى بلدك لا يلزمك هدي، فلك أن تفرد أو تقرن، وإن أردت أن تتمتع تحرم من هنا بالعمرة، فإذا فرغت من الطواف والسعي والتقصير تحل من عمرتك، وإذا جاء اليوم الثامن تحرم بالعمرة إن شاء الله. أما إن كنت لست من أهل المدينة ولم تعد إلى دار أهلك فأنت متمتع، إذا حججت هذا العام فأنت متمتع، لأن من شروط التمتع أن لا يعود إلى دويرة أهله.
السائل الكريم يقول: دفع الهدي للبنك الإسلامي يعتبر من سوق الهدي؟
لا يعتبر، وإنما يعتبر توكيلا وليس سوقا للهدي. فأنت إن دفعت يعني النقود للبنك الإسلامي، وأؤكد لك أنه أوثق من غيره ممن يوكلون في هذه الأزمنة، لأنهم يذبحون على عدد ما عندهم احتياطا في من الذبائح، ويصل إلى مستحقيه بإذن الله تبارك وتعالى، فهو وكيل عنك وليس سوقا للهدي.
يقول سالم بعد يقول سائل كريم بعد السلام: أنا حججت عاما سابقا ونويت الآن الحج عن أختي المتوفية. يقول المتوفى صلى الله عليكم، يقول أريد أن أنوي الحج عنها مفردا.
ما كذلك، أنت مخير، إن أردت أن تتمتع أو تقرن أو تفرد فذلك لك إن شاء الله جائز، أنت مخير بين الأمساك الثلاثة.
السائل الكريم يقول: سمعت عند بعض المشايخ التكبير المطلق والتكبير المقيد، والسؤال ما هو وقتهما، وهل يقالان بعد أذكار الصلاة أم قبلها؟
التكبير المطلق ليس له وقت معين، يبدأ من أول مغرب ليلة هلال ذي الحجة إلى ما بعد عصر اليوم الثالث عشر، يعني اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما التكبير المقيد فإنه يقال بعد أو دبر كل صلاة نفس الصيغة، وهو يبدأ من فجر يوم عرفة إلى ما بعد عصر آخر أيام التشريق.
أكثر من سؤال أحسن الله إليكم، وقد تقدم السؤال عنه قبل أكثر من يوم. الشركات السياحية التي تتبع لبعض الدول تأخذ نقود الهدي من الحجاج بحجة أنها ستهدي عنهم، هل ذلك يجزيء عنهم؟
أنا لا أدري عن أمانة وثقة تلك الشركات، ولكن أقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إما أن تشتري الهدي بنفسك أو تنيب البنك الإسلامي، أرى أن هذا خير من تلك الشركات، مع أنني لا أتهم الشركات، ولكن ثبت عند بعضها أنه كان يكذب، يأخذ 200 ريال ويقول أنا قد أهديت عنكم، من أين لهم أن الهدي ب200؟ هذا لا يوجد. نعم.
وهذا السائل المتفقه يقول هل الغنم الاسترالي يجزئ في الهدي والأضحية؟
النوع لا يشترط، إنما المشترط سن معين وأن تكون يعني جيدة، أن تكون جيدة، إلا إذا ثبت أن كما سمعت أنهم يقطعون إلياتها الضأن الاسترالية، إن كانت تقطع إلياتها فلا تجزئ لا في الأضحية ولا في الهدي. أما إذا كانت لا تقطع، فإذا كانت من الضأن فلا بد أن تتجاوز 6 أشهر، وإذا كانت ماعز لا بد أن يكون عمره سنة يعني ثنية. نعم.
صلى الله عليكم، يقول بعض أصحاب الخبرة إن الأسترالي لا يأكله إلا لبساس أو في المطاعم.
ما هذا لا نقوله، نقول نحن إذا كان مكتمل الخلقة ولم يقطع شيء منه وبلغ السنة التي يضحى بها فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
سائل كريم يقول قدمت المدينة يوم الأحد وأريد عمرة قباء، هل لا بد أن أنتظر السبت أم لي أن أعتمر في أي يوم؟
ما يقال عمرة، لا يقال عمرة قباء، قل أريد أن أزور مسجد قباء ثم إن شاء الله لك أجر عمرة، لا يغني عن العمرة، لكن لا تسمى عمرة، انتبه، هي ما تسمى عمرة قباء، إنما الصلاة في مسجد قباء تعدل أجر عمرة، لا يلزمك انتظار السبت، فلك أن تزور في كل يوم، غاية ما هنالك أنك لا تذهب في وقت النهي حتى لا تصلي في وقت النهي بعد العصر وبعد الفجر إلى غروب الشمس وإلى أن تطلع وترتفع عقيد رمح، ليس بشرط أن تنتظر السبت. نعم.
سائل كريم بهلول يقول نظرا يا شيخ لكثرة الفتن في زماننا هذا، هل يجب علي الهجرة وترك المدن وأذهب بعيدا في الخلاء أخذ خرفانا وأرعاهم حتى يأتيني الأجل؟
هذا لم يحن بعد، ما زال الإسلام بخير في كل بقاع المسلمين. نعم توجد فتن وتوجد مصائب وتوجد منكرات وما إلى ذلك، لكن الإسلام بخير وما زال الإسلام يعلو بإذن الله تبارك وتعالى، فلم يأتي الوقت الذي تتخذ غنيمة تتتبع بها القطر في شعف الجبال، لم يأتي هذا الوقت بعد. نعم.
أحسن الله إليكم السائل الكريم حاج يطلب من شيخنا تبليغ سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره الشريف نيابة عنه.
لو بلغت السلام نيابة عنك أو قبلت الشباك فأنا مبتدع، إنما أنت سلم من أي مكان، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم وصلي علي صلوا عليه إن صلاتكم تبلغون حيثما كنتم. ويقول إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، حتى لو سلمت من بلدك السلام يبلغ إياه، ما يحتاج أن تنيبني ولا أن تنيب غيري. بارك الله فيك، لا يحتاج هذا الأمر، هذا كله تخريف. أما تقبيله الحيطان والجدران فهذه بدعة من البدع، فاحذر منها يا عبد الله. ليس من الزيارة تقبيل الحيطان والجدران التي يفعلها بعض الجهال، سلم ولو من بعيد فذلك يبلغ إليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
يقول السائل الكريم: نويت الحج مفردا وأريد أن أضحي في بلدي كذا، فهل هناك تلازم بين الحج والأضحية؟
لا علاقة الحج بالأضحية، الأضحية غير الهدي، الهدي يلزم المتمتع والقارن، وأما الأضحية فهي ذبيحة تذبحها عند أهلك، فلا علاقة لها بالحج. بارك الله فيك، لو حججت مفردا لا حرج عليك وتذبح الأضحية في بلدك. نعم.
يقول: قرأت في كتاب إذا حبسني حابس إلى آخر الحديث، يقول: أريد أن أحج وليس عندي تصريح ولا حملة، فهل إذا حبسني حابس أقولها؟
أولا، لو حججت بدون تصريح ولا حملة فأنت آثم لعدة أمور. الأمر الأول أن هذا بخل من كثير من الناس، حتى ولو كانت عنده نقود لا يريد أن ينفق في الحج. وثانيا، لو كان غير قادر فإنه ماذا؟ معذور ولا يلزمه الحج إذا عجز عن ذلك. وثالثا، أن فيه تحيل على ما قرره ولي الأمر من التصريحات رأفة بالمسلمين ورحمة بهم، حتى لا يتزاحموا ويؤذي بعضهم بعضا. فأقول: لا تحج بدون تصريح ولا بدون مخيم، تتسكع في الشوارع وتعذب نفسك، وما أراد الله تعذيبك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا مقيد بالاستطاعة. فإذا لم تحصل على تصريح بعد أن تجتهد في ذلك فأنت معذور ولا ذنب لك. وأما أن تتحيل وتمشي بدون إحرام فهذا لا يصح لك أبدا، أو بدون ملابس إحرام، فهذا تحيل والحيلة محرمة. اجلس في بيتك إلا إذا حصلت على تصريح صريح. نعم.
يقول السائل الكريم: والدتي تريد الحج هذا العام لكن بدون محرم، هل يجوز لها ذلك؟
لا يجوز لها ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وكيف ترضى أن تذهب والدتك وحدها إذا مرضت أو احتاجت إلى شيء أو احتاجت إلى أي غرض من الأغراض وليس لها معها محرم؟ كيف يروق لك أن تتركها تحج بدون محرم؟ حج معها، وإلا قل لها فلتؤجل إلى أعوام أخرى.
أحسن الله إليكم. يقول: مع العلم أنها كبيرة في السن،
وسواء كانت كبيرة أو صغيرة، لكل ساقطة في الحي لاقطة. أنا أعرف شاب يهوى العجائز الكبار يعشقهن، والله أعرفه، لا يحب إلا العجائز، لا يريد البنات أبدا. فلا تجعلها تحج بدون محرم ولا تسمح لها ولو غضبت، لكن إن كان لديك استطاعة فعليك أن ترضيها بأن تحج معها. نعم.
هذا بهلول آخر يسأل، يقول: طاف رسول الله بالبيت العتيق راكبا، والسؤال: هل يجوز لي أن أتحيل للركوب فأخذ عربة وأحج كالراكب وأطوف كالراكب؟
الأولى بالمستطيع غير كبار السن والمرضى أن يعي يطوف على قدميه، هذا هو الأفضل والأكمل، لكن الأمر فيه سعة، لو أنك تعبت وأردت أن تطوف على عربة لا حرج عليك إن شاء الله.
والتحيل للعربة،
التحيل يعني إذا تكذب على قسم العربية العربات الكهربائية وتظهر لهم أنك مريض، لأن المريض قد يعطى عربية مجانا، إن فعلت ذلك فأنت آثم ما دمت قادرا على المشي.
السائل الكريم يقول: نحن أخوة، هل يجوز لنا الاشتراك في الأضحية إذا بخروف واحد؟
كيف أعد؟
نحن أخوة، هل يجوز لنا الاشتراك في الأضحية بذبح خروف واحد؟
إذا كانت نفقتكما واحدة، يعني مالكم مشترك ومختلط وينفق بعضكم مع بعض، فتكفيكم أضحية واحدة. أما إذا كانت نفقة كل واحد وأهله مستقلة فينبغي لكل واحد أن يضحي عنه وعن أهل بيته ما دام قادرا. نعم.
السائل الكريم يقول: أستاذنا، نظرا لكوني لابد أن أحلق شعر رأسي وأنا لم أتعود ذلك، هل يجوز له أن يأخذ بعض الشعر فقط؟
لا يجوز له أن يأخذ بعض الشعر فقط، سواء كنت متعودا أو تخشى أن تغضب عليك أم العيال إذا شلت الشعر، ها؟ فاتق الله واحلق هذا الشعر يوم النحر تقربا لله، أو قصره تقصيرا عاما يعم جميع الشعر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. نعم.
السائل الكريم هدى الله الجميع، هدى الله والسامعين، يقول: نظرا للطفش الذي يحصل في الأيام التي بعد الحج، هل يجوز لي دخول مكة؟ يقول: يظل فيها إلى الليل ثم يرجع إلى ميناء، ليس عنده شغل في ميناء، يقول طفش.
صلى الله العافية والسلامة. أنت حججت لمن يا عبد الله؟ لربك أم لا؟ فإذا كنت حاجا لوجه الله فأد المناسك كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لتأخذوا عني مناسككم. أما هذا الطفش فيبدو أنك متململ من الحج وعندك طفش منه، فراجع إخلاصك وراجع خشوعك لله وراجع قصدك وجه الله سبحانه. الحج عبادة لوجه الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تؤدي جميع المناسك بما فيها المبيت بمنى وبما فيها المبيت مزدلفة والوقوف بعرفة، كل ذلك ورمي الجمرات في أوقاتها المحددة، كل ذلك تفعله على الوجه الذي يرضي الله. أما إذا كنت تؤدي العبادة بطفش فمعنى ذلك أنك لم ترد وجه الله سبحانه وتعالى. أدي العبادة بإخلاص وبصدق وبإرادة لوجه الله سبحانه وتعالى، ودع عنك الطفش الذي أملاه عليك إبليس.
سائل كريم وفقه الله والسامعين
الأخير شيء
الأخير إذن قبيل الأخير أحسن الله إليكم، يقول: عزم علي زميل لي وبيننا زمالة قديمة على العشاء، يقول: ثم حلف بالطلاق إن لم أتعشى معه، فحضرت للعشاء ولكنه احترق، هل يقع الطلاق؟
احترق؟
نعم احترق العشاء،
يعمل عشاء آخر وتنحل المشكلة.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. سؤال الأخير أحسن الله إليكم: ما حكم الاشتغال بالتصويب؟
لكن أنبه الإخوة إلى كلمة طلاق وعلي الطلاق والحلف بالطلاق، هذه خرافات، هذه بدع، ولذلك العلماء مختلفون أكثرهم يوقعه، فاتق الله في نفسك ولا تجعل الطلاق على لسانك مثل ما يفعله بعض الحمقى والجهال. نعم.
سأل الله إليكم، يقول: ما حكم الاشتغال بالتصوير والمواصلات والاتصال بالتصوير والمواصلات والاتصالات والاشتغال بالمعازف طوال أيام الحج؟
والله يخشى على هذا أنه أن حجه ناقص، وقد لا يصح إذا لم يشتغل بحجه، فالتصوير محرم، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. واستماع الموسيقى والأغاني محرم، بل هو من أكبر الكبائر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون أن الناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. إذا كنت مشغولا بهذه الأمور فلما تتعب نفسك في الحج؟ اتق الله في نفسك وأد الحج كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أمرك ربك. يقول الله تعالى: الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الجماع ومقدماته، والفسوق المعاصي، ومن المعاصي الأغاني وحلق اللحى والتصوير وسماع الأغاني والتأخير على التأخر عن صلوات والغيبة والنميمة والكلام الذي لا طائل تحته، فهذه كلها معاصي. فاتق الله في نفسك وابتعد عن هذه المعاصي، لا سيما أيام الحج، فإنها تكون مضاعفة عليك. إلى درسنا غدا إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.